والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بعد أن استعرضنا المحاولات العديدة لحل الاعتراض الثاني من الاعتراضات التي قد تورد على التمسك بالرواية الأخيرة لزرارة لإثبات الاستصحاب، وجدنا أن هذه المحاولات كلها لم تنجح. إذن فالاعتراض الثاني يتثبت. الاعتراض الثاني كانت خلاصته أنه هذه الاستصحاب الذي يدعى استفادته من رواية زرارة الثالثة، هذه الرواية الأخيرة لزرارة، هذا الاستصحاب إما لا يشتمل على أركان الاستصحاب فلا يتناسب مع الاستصحاب، قوله لا ينقض اليقين بالشك هنا، إما أنه لا يتناسب محله للاستصحاب فلا يمكن حمله على الاستصحاب، أو إذا فسرنا سؤال الراوي بنحو يتوفر فيه أركان الاستصحاب فيصبح الاستصحاب في ذلك منافيا للإجماع، منافيا للضرورة الفقهية لمذهب الشيعة من أن الشاك في الركعة الرابعة يجب عليه أن يصلي ركعة منفصلة لا متصلة. إذن فلا يمكن استفادة الاستصحاب من هذه الرواية، لأنه على أحد الوجهين لا توجد أركان الاستصحاب حتى نطابق عادة الاستصحاب، وعلى أحد الوجهين أركان الاستصحاب موجودة لكن مقتضى الاستصحاب مخالفة الإجماع، مخالفته الضرورة الفقهية لدى مذهب الشيعة. وعليه فلا يمكن استفادة الاستصحاب من هذه الرواية. والمحاولات التي طرحت للإجابة عن هذا الاعتراض كلها غير ناجحة غير تامة. بالأخير ماذا نصنع أخيرا؟ يقول السير الشيخ رضوان الله عليه أنه ربما نجعل تثبت هذا الاعتراض، ثبات هذا الاعتراض، نجعله قرينة على حمل الرواية على المحمل الذي ذكر في الاعتراض الأول. إذ في الاعتراض الأول كان يقول القائل بأن هذه الرواية ليست محمولة على إرادة الاستصحاب، بل هذه الرواية محمولة على إرادة اليقين بالفراغ والشك في الفراغ، يعني أن الإمام بقوله لا تنقض اليقين بالشك يقول له بأنه لا بد عليك أن تحصل اليقين بالفراغ، فيقصد باليقين اليقين الفعلي، بل يقصد تحصيل اليقين، يقصد أنه لا بد عليك أن تحصل اليقين بالفراغ ولا تكتفي باحتمال الفراغ، فلا تتحول من تحصيل اليقين بالفراغ بالاكتفاء باحتمال الفراغ، بالاكتفاء بالشك في الفراغ، لا تكتفي بالشك في الفراغ، بل لابد عليك أن تحصل اليقين بالفراغ. هذا المعنى يقصده بقوله لا ينقض اليقين بالشك، وهذا بعيد عن الاستصحاب، ليس استصحابان. صاحب الاعتراض الأول كان يقول بأن هذه الرواية محمولة على هذا المعنى. الآن يقول السير الشيخ رضوان الله عليه بعد أن عجزنا عن تفسير ذلك بالاستصحاب، سيكون هذا قرينة، ربما يكون هذا قرينة على حمله على ذاك المحمل الذي كان يدعيه صاحب الاعتراض الأول. وعندئذ نضيف إلى ذلك أن المقاطع الأخرى التي تابعت قوله لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، هذه الجمل المتتابعة يقول السيخ رضوان الله عليه لعلها كانت لأجل الإشارة للتصريح، طبعا الإشارة المتناسبة مع حالة التقية، الإشارة إلى أن الركعة لابد وأن تكون مفصولة منفصلة لا متصلة، الركعة الرابعة الركعة الإضافية يجب أن تكون مفصولة، يعني أنه يقول له لابد لك أن تحصل اليقين بالفراغ ولا تكتفي بالشك، ويريد أن يشير له بأن تحصيل الفراغ، تحصيل اليقين بالفراغ بأن لا تخلط الركعة المشكوكة في الركعات المتيقنة، الركعات التي صليتها هي كانت من جزء وظيفتك يقينا، وهذه الركعة التي تضيفها تشك في أنها جزء من وظيفتك أو لا، أو زائد على وظيفتك. هذا الركعة الجديدة التي تصليها تشك في أنها هل هي جزء من وظيفتك أو خارج عن وظيفتك. فهذه الركعة المشكوكة لا تخلطها بالركعة المتيقنة، فلا تخلط الشك في اليقين، ربما تكون إشارة إلى هذا المعنى، لا تخلط الشك في اليقين ولا لا تدخل الشك في اليقين ولا تخلط أحدهما بالآخر، إشارة إلى أن هذه الركعة أفصلها بتشهد وتسميم وصلي ركعة أخرى منفصلة بتكبير منفصل بتكبيرة الإحرام المنفصلة. ربما يكون إذن مراد الإمام هذا المعنى، ولا يمكن يعني تفسير الرواية بأفضل من ذلك. بلي يعني لمن يريد استفادة الاستصحاب، بلي لمن يريد استفادة الاستصحاب الاعتراض الثاني وارد، وبالتالي نتوجه إلى حمل الرواية على معنى آخر غير الاستصحاب، وهو هذا المعنى الذي ذكر في الاعتراض الأول. لا تقية بمعنى أنه لا يريد أن يعطي رأي السنة، هنا لم يعطيه رأي السنة، هنا لم يعطيه رأي السنة، هنا أعطاه المقدار المجمل، أعطاه المقدار أنه يجب عليك أن تتأكد من فراغ ذمتك. أما بما يتأكد الإنسان من فراغ ذمته؟ هل يتأكد الإنسان من فراغ ذمته بأن يصلي ركعة متصلة أو بأن يصلي ركعة منفصلة؟ هو ساكت عنه. وهذه إشارات، ربما تكون هذه الجمل الأخيرة إشارات إلى أنه لا بد أن تكون الركعة ركعة منفصلة. فهل مقدار ربما كان مبتلئا بالتقية بهل مقدار؟ بالمقدار الذي ظل ساكتا عن إعطاء النتيجة الواضحة وإعطاءها الإشارات بأن تكون الركعة منفصلة لا متصلة. بالتالي انتهينا إلى أن هذه الرواية لا يمكن استفادة الاستصحاب منها، بل لم تتم دلالة الرواية بلي
إيه؟
لكن الآن بعد أن عرفنا بأنه لا يمكن حمله على اليقين الفعلي، إذ لا يمكن حمله على قاعدة الاستصحاب بالاعتراض الثاني،
بقول أن زرارة يعرف أن الركعة منفصلة، مجرد أن نسلم أن زرارة عند
الإمام
معلوم أنه سأله قبلا وأقال له أن
الركعة منفصلة. هذا إذا كان زرارة يعرف ذلك ليش يسأل؟ ليش يسأل؟ هذا السؤال معناه أنه ما كان يعرف شنو وظيفته. معقولة بأنه يشك في اثنين لكن يصلي صلاة احتياط ثلاث ركعات، لكن اثنين فلا يعرف. هذا الذي يعرف أن صلاة الاحتياط يكون مع التسليم والتشهد، منين ما تعلم هذا الشيء؟ في الوقت الذي الإمام قايل له، قال له في الوقت الذي قال له بأنه يكون مع التشهد والتسليم، لا بد أن قايل له بقدر الشك تصلي صلاة احتياط. ما معقول أن يكون قد ذكر له في وقت ما أن الانفصال وضرورة التشهد والتسليم، ولم يقوله بأن عدد ركعات الاحتياط متطابقة مع عدد الشك. لا، عادة ما أكو شيء، وإذا أكو عادة صار بلي تقطيع عند الرواة إذا أكو شيء من هذا القبيل. أولا ما لا أظن واصل بيدنا هذا المقدار دون بيان عدد الركعات، فقط أنه مطلقا يجب الفاصل بينه، لا أظن توجد رواية بهذا الترتيب. وإذا هم وجدت رواية لا بد أن يكون فيها التقطيع، ما معقول أنه هذا المقدار يجي وحده. وعلى كل حال بلي ما دام أن زرارة لم يذكر ذلك في كلامه مع الإمام، المفروض أن جواب الإمام يأتي بقدر ما يستفيده من سؤال زرارة. لاحظوا، يقول: ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني باعتبار أن محاولات الرد عليه لم يتم شيء من محاولات الرد على الاعتراض الثاني، فالاعتراض الثاني تثبت. هذا الاعتراض الثاني الذي تثبت قد يكون هو بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، وإن كان ما ذكر في الاعتراض الأول خلاف الظاهر في نفسه، كما سبق وأن قلنا بأنه في نفسه خلاف الظاهر أن نحمل اليقين على يقين غير فعلي، هذا سبق أن قلنا. فهذا في نفسه خلاف الظاهر، لكن بقرينة عدم إمكان حمله على الاستصحاب، بقرينة عدم إمكان حمله على الاستصحاب لأجل ما ذكر في الاعتراض الثاني، بهذه القرينة نضطر على أن نحمله على اليقين غير الفعلي. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. هذه الركعة الأخيرة مشكوكة والركعات التي صلىها متيقنة، فلا يخلط بعضها في بعض، يعني يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة جديدة. هذا غاية ما استطاع السيد الشهيد أن يوجه هذه الرواية. الثالث، الاعتراض الثالث الذي أيضا يمكن إيراده على نفس هذه الرواية حتى لو قطعنا النظر عن الاعتراضات السابقة، يعني حتى لو قطعنا النظر عن مخالفة ذلك للإجماع الفقهي وسلمنا تسليما بأن هذا استصحاب لعدم استصحاب عدم أداء الركعة الرابعة، فيصلي ركعة متصلة على طبق الاستصحاب. أليس مقتضى الاستصحاب أن يصلي ركعة متصلة؟ لو سلمنا بذلك وقطعنا النظر عن أنه يخالف الإجماع، يبقى إشكال آخر، إشكال جديد، اعتراض جديد على هذه الرواية، وهو أنه كيف يمكن تصحيح هذه الصلاة بمجرد استصحاب عدم أداء الركعة الرابعة فيصلي ركعة رابعة وفي النهاية يتشهد ويسلم وينتهي؟ كيف يمكن تصحيح صلاته بهذا النحو بمقتضى الاستصحاب في حين أنه إنما يجب التشهد والتسليم في نهاية الصلاة مقترنا بنهاية الركعة الرابعة؟ نحن نعرف بأن التشهد والتسليم بطبعه الأولي يجب أن يكون في نهاية الركعة الرابعة. صحيح أنه الآن أجرى استصحاب عدم الركعة الرابعة، مصب الاستصحاب المستصحب هو عدم أداء الركعة الرابعة فيصلي ركعة أخرى، هذه الركعة الأخرى التي يصليها إن كان حقا لم يصلي الركعة الرابعة فهذه هي الركعة الرابعة، وإن كان في علم الله قد صلى الركعة الرابعة فهذه ركعة خامسة، فهو وجدانا لا يعرف أن هذه ركعة رابعة أو ركعة خامسة، لكن من لوازم المستصحب أن هذه ركعة رابعة، من لازم البناء على أنه لم يصلي الركعة الرابعة، من لوازم عدم أدائه للركعة الرابعة أنه إذن هذه الركعة التي يؤديها الآن هي الرابعة، ولم يجر الاستصحاب على نفس عنوان الركعة الرابعة، بل أجرى الاستصحاب على عنوان عدم أدائه للركعة الرابعة، يعني هذه الركعة التي الآن يصليها يضيفها غير مسبوقة باليقين حتى يجر الاستصحاب فيها، هذه الركعة الآن يصليها، هذه الركعة لم يكن قد صلىها من قبل حتى يجري فيها استصحاب مثلا كونه ركعة رابعة، هذه الركعة الرابعة هي مباشرة لم يجري فيها الاستصحاب، وإنما أجرى الاستصحاب في عدم أداء الركعة الرابعة وبعد ذلك يصلي ركعة إضافية، ومن لوازم عدم أدائه للركعة الرابعة أن هذه الركعة الإضافية التي يصليها هي الرابعة، وبالتالي كيف يتأكد من أن التشهد والتسليم الذي بالأخير يتشهد ويصلي لتكميل الصلاة تشهد وتسليم ملتصق بالركعة الرابعة؟ هو يجب عليه أن يتشهد ويسلم ملتصقا بالركعة الرابعة، وهذا من لوازم المستصحاب، وهذا التمسك بالاستصحاب لإثبات صحة التشهد والتسليم يكون تمسكا بالأصل المثبت، لأن مقتضى الاستصحاب المدلول المطابق إلى الاستصحاب هنا أنه لم يصلي الركعة الرابعة، ومن لوازم ذلك أنه إذن هذه الركعة التي يصليها ركعة رابعة فيكون التشهد والتسليم ملتصقا بالركعة الرابعة. إذن فصحة التشهد والتسليم، صحة التشهد والتسليم التي هي متوقفة على التصاق التشهد والتسليم بالركعة الرابعة، وإلا لم يكن التشهد والتسليم صحيحا. إذن فصحة التشهد والتسليم من لوازم المستصحاب، مدلول التزامي لهذا الاستصحاب وليس مدلولا مطابقيا لهذا الاستصحاب، وعليه فلا يمكن أن نثبت بالاستصحاب صحة التشهد والتسليم. صحة التشهد والتسليم لا يمكن إثباته بهذا الاستصحاب إلا مبنيا على الأصل المثبت، ونحن قد ذكرنا في محله عدم حجية الأصل المثبت. وعليه فبهذا الاستصحاب لا يمكن تصحيح الصلاة حتى إذا قطعنا النظر عن الاعتراضات السابقة. هذا اعتراض جديد على التمسك بهذه الرواية. السيد الخوئي رحمة الله عليه حاول الإجابة على هذا الإشكال. تحبون بالتدريج نطبق على العبارة أفضل. لاحظوا العبارة الثالث، أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر. لماذا؟ لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة. وتجاوزنا الاعتراض السابق وقطعنا النظر عن الاعتراض السابق، والتزمنا تسليما بصحة ركعة موصولة، مع ذلك لا يمكن التصحيح. لماذا؟ لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. التشهد والتسليم في الصلاة لا يصحان إلا إذا كانا متصلين بالركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة إضافية. ولكن لو أتى بهذه الركعة الإضافية فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب إلا بالتمسك بالتلازم. ولكن لو أتى بهذه الركعة الإضافية فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، لأن كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب. من اللازم العقلي لعدم فعله الركعة الرابعة، لعدم أدائه الركعة الرابعة، لازمه العقلي أن ما يؤديه إذن هي الرابعة. هذا لازم ذاك، فهذا من لوازم المستصحب، لأن كونها كذلك يعني كون هذه الركعة هي الركعة الرابعة لازم عقلي للمستصحب، يعني لازم عقلي لعدم أداء الركعة الرابعة، فلا يثبت بالاستصحاب لأنه بني من اللوازم العقلية للمستصحب، واللوازم العقلية لا يثبت بالاستصحاب. فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ أنه قد أوقع ذلك. هذه العبارة هنا بها خلل، يبدو أنه كلمة ساقطة بالطباعة. فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ ماذا لا يتاح له إثبات أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة. لا يتاح له مثلا الإطمئنان العلم أو إثبات أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة. هذه رأي لفت كلمة، هنا فت كلمة ساقطة. أنتوا في الطبعات الأخرى ما مصلحيها، يعني ماكو شيء في الطبعات الأخرى. على كل حال هنا حتما كلمة ساقطة، ما العبارة بها خلال. فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ إثبات أنه، كلمة إثبات لعله أفضل، إثبات أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة، أو البناء على أنه، إذا قلنا بناء كلمة على هم لابد أن تضاف، البناء على أنه. وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك. السيد الخوي رحمة الله عليه حاول الإجابة على هذا الإشكال بالتمسك باستصحاب آخر بالإضافة إلى استصحاب عدم أداء الركعة الرابعة، يقول بعد أن يستصحب عدم أداء الركعة الرابعة فيقوم بإضافة ركعة، عندئذ يحصل له اليقين إجمالاً بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة، شرع وبدأ بالركعة الرابعة قطعا، لأنه إما هذه الركعة التي أضافها هي الركعة الرابعة، أو الركعة التي قبلها آخر ركعة صلىها قبل الشك كانت هي الركعة الرابعة. إن كان قد صلى أربع ركعات فقد تلبس بالركعة الرابعة سابقا وهذه ركعة خامسة، وإن كان لم يصلي أربع ركعات فهذه الركعة هي الركعة الرابعة. إذن فقد مرت عليه لحظة زمانية كان في الركعة الرابعة قطعا، إما في الركعة السابقة أو في هذه الركعة. إذن فقد مضى عليه زمان متلبس هو في بالركعة الرابعة، هذا قطعي يقيني أنه قد تلبس بالركعة الرابعة في زمان ما. وهل أنه قد خرج من الركعة الرابعة أو لا ما يدري، لأنه إن كانت هذه الركعة الرابعة التي بيدها فلم يخرج عنها إلى أن يبدأ بالتشهد، وإن كان الركعة الرابعة هي السابقة فهو خارج عنها. إذن فهو شاك في أنه هل خرج عن الركعة الرابعة أم لم يخرج عن الركعة الرابعة. تلبسه بالركعة الرابعة يقيني، وخروجه عنها غير يقيني، وعليه فيبني على أن هذه الركعة التي بيدها لا زالت رابعة، يعني لا زال لم يخرج عن الركعة الرابعة، وبذلك يثبت أن التشهد تشهد بل متصل بالركعة الرابعة، لأن هذه الركعة هي التي بانتهائها ينتهي عن الركعة الرابعة تمسكا بالاستصحاب، تمسكا بالاستصحاب باستصحاب عدم الخروج عن الركعة الرابعة. ما دام لم يخرج من هذه الركعة يجري استصحاب عدم الخروج من الركعة الرابعة، فعندما ينهي هذه الركعة يوصل به التشهد والتسليم. فهذا الاستصحاب الثاني يصحح له التشهد والتسليم، هذا الاستصحاب الثاني يصحح له التشهد والتسليم. هذا ما يقوله السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه هو يبطل هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي، ثم يذكر جوابا آخر على أصل هذا الاعتراض. هو من ناحية يؤمن ببطلان هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي، لكن في نفس الوقت لا يقبل بصحة أصل الاعتراض، أصل الاعتراض هم يبطله بجواب آخر غير جواب السيد الخوئي. أما إبطاله بجواب السيد الخوئي يقول بأنه استصحاب عدم خروجه من الركعة الرابعة بل معارض باستصحاب بل العلم بعدم كونه في الركعة الرابعة. استصحاب تلبس سيلقوية استصحب التلبس بالركعة الرابعة، يستصحب التلبس في الركعة الرابعة إلى أن ينتهي من هذه الركعة، وبالتالي يثبت بأن هذه الركعة التي كانت بيدها هي الرابعة، يستصحب التلبس بالركعة الرابعة. سيد الشهيد يقول بأنه هذا معارض باستصحاب عدم كونه في الركعة الرابعة، عدم التلبس بالركعة الرابعة. كيف؟ وذلك باعتبار أنه كما أنه على يقين بأنه مضى عليه زمان كان متلبسا بالركعة الرابعة، وهو إما الآن وهو في حين هو مشغول بهذه الركعة الإضافية، أو حينما كان في الركعة التي قبلها، فإحدى هاتين الركعتين كانت ركعة رابعة، إذن فهو على يقين بأنه مضى عليه زمان كان متلبسا فيه بالركعة الرابعة. كذلك يستطيع أن يقول بأنني على يقين بأنه مضى علي زمان لم أكن متلبسا بالركعة الرابعة، لأنه كما أن إحدى هاتين الركعتين كانت رابعة إحداها ليست رابعة. هذه الركعة الأخيرة التي الآن أضافها والركعة التي قبلها إحداها رابعة والأخرى غير رابعة، ليست رابعة قطعا، لأنه إن كان قد صلى أربعة من قبل فهذه ركعة خامسة، والركعة فتلك كانت رابعة وهذه ليست رابعة. وإن كان قد صلى ثلاثا في علم الله فهذه رابعة وتلك لم تكن رابعة بل كانت ثالثة. إذن فهاتان الركعتان وهما هذه الركعة الإضافية التي الآن بيديه والركعة التي قبلها، هاتان الركعتان قطعا إحداها رابعة والأخرى غير رابعة. إما هذه رابعة وسابقتها ثالثة، أو هذه خامسة وسابقتها رابعة. إذن فقطعا إحداهما رابعة والأخرى ليست رابعة. عنوان ليست رابعة، ليست رابعة أهم من أن تكون ثالثة أو خامسة، عنوان ليست رابعة يتناسب مع كونها ثالثة أو تكون خامسة. قطعا يحصل له اليقين كما يحصل له اليقين بأن إحدى هاتين الركعتين رابعة، كذلك يحصل له اليقين بأن إحدى هاتين الركعتين ليست رابعة. وعليه فكما أنه يستطيع أن يقول بأنني على يقين بأنني تلبست بالرابعة، كنت متلبسا بالرابعة، والآن هل أنني متلبس أو لا أستصحب تلبسي بالرابعة؟ كذلك يستطيع أن يقول بأنني على يقين بأنني لم أكن متلبسا بالرابعة في لحظة زمانية، لم أكن متلبسا بالرابعة، والآن هل أنا متلبس أو لا يستصحب عدم تلبسي بالرابعة؟ لا، ليش طولية؟ يعني مثل توارد الحالتين.
لا، بعد استصحاب أنه تلبس بركعة رابعة لا يمكن أن يجري استصحاب أنه لم يتلبس.
وبالعكس ما أيضا قلت بعد إجراء استصحاب عدم تلبسه بالرابعة، ما يقدر يجري استصحاب تلبسه بالرابعة. وأيضا حصل له اليقين بعدم التلبس بالرابعة.
قبل
أن يأتي بالرابعة حصل. لا 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 لا، الآن على يقين. الآن هو على يقين بأنه إما الصلاة التي الآن هو بيده ليست رابعة، أو الصلاة أو إما الركعة الأخيرة التي الآن بيده ليست رابعة، أو التي قبلها ليست رابعة. عينا مثل ما هو يقول بأنه هو على يقين بأنه إما هذه الركعة رابعة أو الركعة التي قبلها كانت رابعة. عينا نحن نقول بأنه هو أيضا يعلم بأنه إما هذه ليست رابعة أو التي قبلها ليست رابعة، على حد سواء كاملا. هو سيد الخوي ماذا يقول؟ يقول أنه على يقين بأنه إما الركعة التي بيده رابعة أو الركعة التي قبلها رابعة. هذا صحيح، لكن في نفس الوقت من الصحيح أيضا أن نقول بأنه هو على يقين بأنه إما هذه الركعة التي بيده ليست رابعة أو الركعة التي كانت قبلها لم تكن رابعة. إذن فكما أنه على يقين بأنه قد تلبس بالرابعة ويشك في أنه هل خرج عنها أو لا، كذلك هو على يقين بأنه لم يكن متلبسا بالرابعة، وهل تلبس بالرابعة أو لا ما يدري، وهل انتقل لا زال غير متلبس أو لا ما يدري. فهما على حد سواء تماما، لأن هاتان الركعتان يعلم إجمالا بأن أحدهما رابعة والأخرى غير رابعة. فتارة نتمسك بأن نقول بأنه بل على يقين بأنه إحدى هاتين الصلاتين كانت هي الرابعة، إذن فقد تلبس بالرابعة ولا يدري أنه هل استمر تلبسه هذا أو لا. كذلك يمكن أن نقول بأنه على علم بأنه إحدى هاتين الركعتين ليست رابعة، وهل استمر عدم الرابعية استمر أو لا ما يدري. فهما على حد سواء كاملا وتماما، على حد سواء.
إما أن تكون هذه رابعة،
العلم بالثلاثة غير دخيل في هذا الاستصحاب، لا في استصحاب السيد الخوي ولا في استصحاب السيد الشهيد. العلم بالثلاثة غير دخيل، ما قاعد يستصحب الثلاثة، قاعد يستصحب عدم الأربعة.
عدم الأربعة لا يمكن استصحابه.
هذا عدم الأربعة أهم ثم لكن استصحاب السابق الذي يوجب عليه ظاهرا الاتيان بركعة أخرى. السيد الخوي أضاف على استصحاب عدم الركعة الرابعة استصحاب التلبس بالرابعة غير استصحاب عدم الركعة الرابعة. الاستصحاب الذي أضافه السيد الخوي هو استصحاب التلبس مو عدم التلبس استصحاب التلبس. السيد الخوي هكذا أضاف استصحاب التلبس بالركعة الرابعة.
هذا هو معلوم
لأنه قطعا مضى عليه لحظة زمانية كان متلبسا بالركعة الرابعة فيستصحب هذا الشيء الذي يعلم به وهو تلبسه بالركعة الرابعة. نحن نقول له أيضا مضى قطعا مضى عليه لحظة زمانية لم يكن متلبسا بالركعة الرابعة.
هذه اللحظة انتقضت بيقين آتي جديد.
لا 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 زال هذا الركعة الإضافية ما يدري هل هي رابعة أو ليست رابعة ما يدري ربما خامسة.
أحسنت ربما لكن لا يمكن أن تكون ثالثة. هو يبني أنه لا يعلم أنه
عنوان عدم الرابعة يعلم بها ويشك في استمرارها. عنوان عدم الرابعة هذا العنوان عنوان عدم الرابعة يعلم بأنه مضى عليه لحظة زمانية مضت عليه لحظة زمانية لم يكن في الركعة الرابعة. عنوان عدم الرابعة هذا العنوان يشك في استمراره لأنه يحتمل أن تكون هذه الركعة خامسة والخامسة يكفي في أن لا يكون رابعة يكفي في أن لا يكون رابعة أن تكون خامسة.
هذا صار استصحاب للمفاهيم صار لا استصحاب المعنى الثاني استصحاب المفاهيم
خلاص استصحاب فليكن استصحاب الكلي فليكن هذا ليش استصحاب عدم الركعة الرابعة يكفي لبطلان التشهد والتسليم لأنه كما أن التصاق التشهد والتسليم بالركعة الثالثة باطل كذلك التصاق التشهد والتسليم بالركعة الخامسة باطل. التشهد والتسليم لا بد وأن يلتصق بالركعة الرابعة يكفي لبطلان التشهد والتسليم أن لا يكون متصلا بالركعة الرابعة هذا يكفي لبطلان التشهد والتسليم فهو يستصحب عدم كونه في الركعة الرابعة بالإمكان أن يستصحب عدم كونه في الركعة كما أنه السيد الخوي يقول يستصحب كونه في الركعة الرابعة نحن نقول في المقابل يمكن استصحاب عدم كونه في الركعة الرابعة هذا فيتساقطان يتعارضان هذان الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان. هذا رد جواب السيد الخوي وبعد ذلك السيد الشهيد يأتي برد جديد من قبله لاحظوا يقول ونلاحظ على هذا الجواب وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعتين يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة يحصل له اليقين بأنه قد تلبس إجمالا بالركعة الرابعة لأنه إما هذه الصلاة الركعة التي بيده هي الركعة الرابعة أو التي قبلها كانت هي الركعة الرابعة إذن فقد تلبس بالركعة الرابعة ويشك في خروجه منها إلى الخامسة فيستصحب بقاءه في الرابعة. هذا جواب السيد الخوي عن الاعتراض ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة هو يستصحب بقاءه في الرابعة نحن في المقابل نقول بالإمكان أيضا أن نستصحب عدم كونه في الرابعة ليش؟ لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب هذه الركعة الأخيرة يسميها بالركعة المبنية على الاستصحاب إما هذه الركعة المبنية على الاستصحاب هي الرابعة هي ليست رابعة أو الركعة التي كانت قبل الركعة المبنية على الاستصحاب لم تكن رابعة إحداهما لم تكن رابعة بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليست في الرابعة فيستصحب العدم يستصحب عدم كونه في الرابعة ويتساقط الاستصحابان كما يلاحظ على أصل الاعتراض. أما الجواب الذي يقدمه السيد الشهيد رضوان الله عليه على أصل هذا الاعتراض يقول بأنه هذا الاعتراض يمكن أن نرده بأنه صحيح أن هذا الاستصحاب بلحاظ تصحيح التشهد والتسليم يعتبر أصلا مثبتا بلحاظ ترتب وجوب ركعة إضافية ليس أصلا مثبتا ولكن بلحاظ ترتب صحة التشهد والتسليم يعتبر أصلا مثبتا هذا أصل مثبت تمسك بلوازم الاستصحاب. لكن حجية لوازم الاستصحاب ليس محالا، ليس باطلا عقلا، وإنما لا دليل عليه شرعا، إنما الدليل قام على حجية الأصل العملي سواء الاستصحاب أو باقي الأصول العملية بقدر مدلولها المطابقي. هذا المقدار الذي ثبت لنا بالأدلة الشرعية. فعدم حجية المدلول الالتزامي ليس لأجل محذورا عقليا لأجل استحالة، بل لو تم دليل شرعي على حجية المدلول الالتزامي لالتزمنا به أيضا. لو تم دليل شرعي على حجية المدلول الالتزامي لالتزمنا به أيضا. وعندئذ نقول بأنه نفس هذا الدليل لو تم دلالته على الاستصحاب في هذه المسألة، لو قطعنا النظر عن الاعتراضات السابقة وتم دلالته على الاستصحاب في هذه المسألة، نفس هذا سيكون دليلا على حجية هذا الاستصحاب في هذا المورد في مدلوله الالتزامي أيضا. سيكون نفس هذا دليلا على حجية مدلوله الالتزامي في هذا المورد، ولا بأس بذلك، ليس فيه محذور عقلي وإنما يحتاج إلى دليل شرعي، ودليل شرعي هو هذا. لا طبعا لو قطعنا النظر عن باقي الاعتراضات السابقة، لو قطعنا النظر عن الاعتراضات السابقة لكفى نفس هذا الدليل لإثبات حجية هذا المدلول الالتزامي في هذا المورد ولا محذور فيه. يقول كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا إلى الدليل، إنما هو يحتاج إلى دليل شرعي لا أنه فيه محذور عقلي. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، يعني على افتراض حجية المدلول الالتزامي، كانت بنفسها كانت لمن يرجع ضمير المؤنث دليل الرواية بلي، كانت نفس هذه الرواية بلي كما يلاحظ بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا إلى دليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها كانت هذه الرواية بنفسها دليلا على الإثبات المذكور، يعني دليلا على إثبات بل حجية المدلول الالتزامي في هذا المورد. يكفي، والحمد لله رب العالمين.